بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في بحث الدلالة وأقسامها. بداية من الأبحاث المهمة جدا في علم الأصول مبحث الدلالة والتقسيمات المرتبطة بها. للدلالة تقسيمان: التقسيم الأول هو التقسيم المنطقي، والتقسيم الثاني هو التقسيم الأصولي. تنقسم الدلالة في المنطق إلى قسمين: الأول الدلالة التصورية، والثاني الدلالة التصديقية. أما في علم الأصول فيقسمون الدلالة إلى ثلاثة أقسام: الأول الدلالة التصورية، والثاني الدلالة التصديقية الأولى، والثالث الدلالة التصديقية الثانية. طبعا السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة في المقام يتعرض للحديث عن الدلالة وتقسيمها وفق المبحث الأصولي وليس وفق المبحث المنطقي. الحديث عن الدلالة وتقسيمها طبقا للبحث المنطقي يطلب من علم المنطق. حتى يتضح المطلب نتعرض لما أفاده السيد الشهيد بصورة من التفصيل، فسنتكلم عن ثلاث دلالات: أولا الدلالة التصورية، ثم الدلالة التصديقية الأولى، ثم الدلالة التصديقية الثانية. تعالوا نبدأ بالحديث عن الدلالة التصورية. نستذكر ما قرأناه فيما مضى. سبق وذكرنا فيما مضى أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى. نشأت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى من خلال عملية الواضع التي أوجدت علاقة السببية بينهما. فقلنا بأننا قد وضعنا اسم بطة على هذا المولود الجديد، فأسمينا المولود الجديد بطة، فصارت هناك علاقة السببية بين بطة اللفظ وبين المولود الجديد عندما أسميناه بذلك. وسبق وشرحنا المقصود من علاقة السببية في المقام بتفصيل متقدم. هذه العلاقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى بسبب الواضع يعطونها واحدا من مسميات، يسمونها تارة بالدلالة التصورية، ويسمونها أيضا بالدلالة الوضعية، ويسمونها أيضا بالدلالة اللغوية. أي تعبير عبرت؟ نحن عبرنا بالدلالة التصورية. إذن الدلالة التصورية عبارة عن العلاقة الموجودة بين اللفظ وبين المعنى، ومعنى العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى يعني أن الذهن بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل حينئذ إلى المعنى. يعني الآن بعدما قلنا بأن ولدي الجديد أسميته بطة، عندما تسمعون كلمة بطة سينتقل الذهن إلى ماذا؟ إلى المولود الجديد الذي عبرت عنه بأنه بطة. طيب، تمتاز الدلالة التصورية بالتالي: تمتاز الدلالة التصورية بعدم انفكاك الدلالة اللغوية عن المعنى. ومقصودنا بعدم الانفكاك أن ذهن الإنسان ينتقل إلى المعنى بمجرد سماعه اللفظ. يعني مثلا إذا قلت علي بطلون، انتقل ذهن الإنسان مباشرة إلى من؟ إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأنه يتصور معنى لفظ علي، يتصور معنى لفظ بطل، ومن خلال تصوره للفظ علي وللفظ بطل ينتقل ذهنه حينئذ من اللفظ إلى المعنى ويترتب الأثار. واضح؟ زين، هذه نسميها دلالة تصورية. أكرر: انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى دي الدلالة. زين، لا يفرق عندنا أن يكون المتكلم حال صدور الكلام منه فيقول التعبير علي بطل أو ما شابه، لا يفرق عندنا بين أن يكون المتكلم ملتفتا عندما قال علي بطل، مريدا عندما قال علي بطل، أم لا، كان المتكلم حال كلامه نائما أو كان المتكلم حال كلامه غافلا، بل حتى لو صككنا حجرا بحجر ونتج عن صك حجر بحجر صدور كلمة جملة علي بطل، فإن الإنسان بمجرد أن يسمعها ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى. إذن هذا معنى الدلالة التصورية. إذن نستطيع أن نقرر بأن الدلالة التصورية لها خاصيتان أو خصوصيتان. الأولى أن الدلالة التصورية تنشأ من الواضع، وهي علاقة السببية الموجودة بين اللفظ وبين المعنى. اثنين، أن الدلالة التصورية لا تنفك عن اللفظ، لا بد من وجود اللفظ حتى يحصل الانتقال. خاصية ثالثة وأخيرة، وهي أن الدلالة التصورية تتحقق أنا قلت خاصيتان لثلاث خصائص. خاصية ثالثة وأخيرة وهي أن الدلالة التصورية تتحقق بمجرد سماع اللافظ، سواء كان اللافظ حال تلفظه به إنسانا زين أم كان اللافظ شخصا آخر، استكاك الحجرين أو ما شابه. روشان، افترضوا ببغاء عودناه مثلا أن يقول علي بطل علي بطل، فعندها مجرد أن نسمع ينتقل الذهن. واضح إن شاء الله. زين، بناء على هذا المعنى نستطيع أن نعطي تعريفا للدلالة التصورية، فنقول بأن المقصود من الدلالة التصورية عبارة عن انتقال الذهن من اللفظ إلى معناه بمجرد سماع المستمع له، حتى لو لم يكن المتكلم قاصدا لللفظ، كما لو ذكر المتكلم لفظ أسد وهو يقصد المعنى المجازي الرجل الشجاع، المستمع ما الذي سيحصل عنده؟ ينتقل ذهنه إلى المعنى الحقيقي فيعتقد أن المقصود هو ملك الغابة. إذن هذا معنى الدلالة التصورية. واضح كلامي؟ أكرر لو ما يحتاج. طيب، انجي الآن إلى الدلالة التصديقية الأولى. تفتوا معي، المستمع سمع المتكلم يتكلم فيقول علي بطل. طيب، خطر في ذهن المستمع المعنى، وحصلت عند المستمع الدلالة التصورية، فعندها يستكشف المستمع إرادة المتكلم زين استعمال هذه الألفاظ في هذا المعنى حتى تخطر تلك المعاني وتحصل في ذهن المستمع. وبعبارة أوضح، المستمع عندما سمع المتكلم يقول علي بطل، ما الذي حصل؟ تصور المستمع المعنى المقصود من التعبير المذكور، عدل ولا زين؟ سؤال، هل أن المستمع يعتقد أن المتكلم عندما ذكر هكذا كلام يريد المعنى المستفاد من هذه الجملة، أو لا، المتكلم تكلم الكلام من دون إرادة؟ يقولون المفروض ما دام المتكلم قد تكلم فهو يريد المعنى المستفاد من هذه الجملة، وبالتالي يترتب الأثر. صار واضح كلامي؟ يعني المتكلم أراد أن يخطر في ذهن السامع معنى الجملة التي ألقاها إليه عندما قال عليون بطلون. واضح كلامي؟ هذا المعنى يعبرون عنه بالدلالة الاستعمالية، يعني المتكلم استعمل اللفظ في هذا المعنى، أو يعبرون عنه بالدلالة الإخطارية لأن المتكلم أخطر المعنى في ذهن السامع، أو يعبرون عنه بالدلالة التصديقية الأولى لأن المستمع صدق المتكلم في أنه يريد من الألفاظ المذكورة هذا المعنى. صار واضح؟ زين. هني عندنا سؤال، ما هو الفارق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصورية؟ الفارق بينهما التالي: أن الدلالة التصورية تعتمد اعتمادا كليا على وضع اللفظ بإزاء المعنى، أما الدلالة التصديقية الأولى لا علاقة لها. الدلالة التصديقية الأولى ترتبط بحال المتكلم، يعني أن المتكلم عندما تكلم قصد اختار معنى هذا اللفظ في ذهن السامع أو لم يقصد اختار هذا المعنى في ذهن السامع. إذن الدلالة التصورية تستفاد من الألفاظ، أما الدلالة التصديقية الأولى فإنها تستفاد من حال المتكلم عند صدور الكلام منه. تشترك الدلالتان التصورية والتصديقية في أن المتكلم عندما صدر الكلام منه لا يفرق بين أن يكون جادا أو أن يكون هازلا، يكفينا فقط أن يكون المتكلم حال صدور الكلام منه يقصد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى لترتب الأثار. أتمنى كلامي واضح. أعيد. روشان. طيب، انجي الآن إلى الدلالة التصديقية الثانية. طيب، الآن احنا ذكرنا مرحلتين، تأمل يا منير. مرحلة الأولى أن المتكلم قال علي بطل وسوينا دلالة تصورية، ثم أحرزنا أن المتكلم عندما قال علي بطل يريد اختار المعنى في ذهن السامع، فقلنا دلالة تصديقية أولى. الآن نصل إلى هذه النتيجة، غرض المتكلم من إلقائه الكلام إلى السامع هل هو مجرد أن يعرف السامع أن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى أو لا؟ غرض المتكلم عندما ألقى هذا الكلام إلى السامع يريد تفهيم السامع إثبات شيء لشيء، يعني عندما قال علي بطل يريد إثبات البطولة لسيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام ليثبت المحمول للموضوع، ليتثبت البطولة لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن المتكلم إذا كان يريد من هذا اللفظ هذا المعنى، مو بس يريد التفهيم، لا، يريد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، يعبر عن الدلالة حينئذ بالدلالة الجدية. ليش؟ لأنه جاد في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى وليس هازلا أو مازحا. أو يعبرون عنها بالدلالة التفهيمية لأنه بصدد إفهام المستمع بأن عليا بطلون. أو يعبرون عنها بالدلالة التصديقية الثانية لأنها تثبت استعمال المتكلم لهذا اللفظ في هذا المعنى، يعبر عن مراد المتكلم ويعبر عن مراد المتكلم في مقام التفهيم للسامع بشنه؟ بالمراد الجدي. إلى هني كلامي واضح؟ زين. هني فقط نقطة أتمنى الالتفات إليها حتى نحرز أن المتكلم بصدد بيان مراده الجدي، يعني بصدد بيان الدلالة التصديقية الثانية، لابد أن تتوفر شروط ثلاثة أو أربعة، عفوا اليوم كلنا نخربط، لابد أن تتوفر شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون المتكلم في مقام البيان والإفصاح والإيضاح، وأحيانا المتكلم لا يكون في مقام البيان، مقام تقية، خب فيكون المورد مورد تقية، يعني عندما يقول الإمام عليه السلام يا علي بن يقطين إذا بلغك كتابي هذا فتوضأ بالطريقة الكذائية ويعلم طريقة وضوء الجمهور، هل هذا الإمام عليه السلام في مقام بيان؟ نقول لا، الإمام في مورد تقية، وبالتالي لا يمكن أن يعتمد، ده ما في دلالة تصديقية ثانية، في دلالة تصورية، في دلالة تصديقية أولى، لكن ما في دلالة تصديقية ثانية، لأن الإمام ليس في مقام البيان، واضح؟ زين. الشرط الثاني لابد أن نحرز أن المتكلم جاد فيما أخبر به، فليس مازحا وليس هازلا، مثلا الله عز وجل، وليس في مقام الاختبار، الله عز وجل عندما أمر إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام أن يذبح ولده إسماعيل ما كان جادا، وإنما كان في مقام الامتحان والاختبار، إذن ما يمكن أن تحصل الدلالة التصديقية الثانية لانتفاء شرط من الشروط المعتبرة. أتمنى كلامي واضح. سبهم. الشرط الثالث لابد أن يكون المتكلم قاصدا لمعنى الكلام الذي تكلم به وألقاه. لما نجب عبارة، يعني افترضوا مثلا مهني أبو جواد، لما نقول إحنا أبو جواد أسدون، قطعا أنا المتكلم لا أريد ذلك قطعا، وما دمت لا أريد ذلك إذن لا يمكن أن يرتب الأثر حينئذ، فما في دلالة تصديقية ثانية لافتقاد الإرادة زين والقصد لهذا المعنى. الشرط الرابع والأخير أن لا يكون في المقام قرينة تدل على عدم إرادة معنى الكلام، مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله العلماء ورثة الأنبياء، أحد يتصور أن العلماء ورثة الأنبياء يعني يرثون أموال النبي؟ لا أحد يتصور هذا المعنى، لأن عندنا أن الميراث بسبب أو نسب، والعلماء مو شرط، لا يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله لا نسب ولا سبب، فإذا قطعا هنا المراد بالوراثة وراثة إجمالية ولو من خلال قرينة خارجية، فبالنتيجة وراثة عفوا معنوية، وبالتالي هذا يثبت على أن الوراثة ليست الوراثة المادية. صار واضح؟ زين. بناء على هذا إذا يتضح عندنا هذا الجانب في مقام ترتيب الأثار. زين. هنا يأتي سؤال يسأل موسى آغا، ما هو الفارق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية؟ الفارق بينهما هنا كلتاهما يعرفان من حال المتكلم، يعني لا ربط لهما باللفظ، زين، لكن الفارق بينهما في هذا، في أن المتكلم في الدلالة التصديقية الثانية يريد تفهيم السامع ما يود إخباره، أن عليا عليه السلام بطلون، ما يود إثباته، يعني هو يريد إفهام السامع الذي قد خطر في ذهنه وحصل بعد سماعه للجملة، يقول له ترى هذا اللي أريد أنا. صار واضح؟ بينما الدلالة التصديقية الأولى لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد أن يبين أنه هذا المعنى، يعني قصد هذا المعنى من هذا اللفظ، أما أنه بصدد التفهيم أو لا ليس في هذا المضمار. واضح كلامي؟ زين. طبعا هذه نقطة إذن مهمة، واضح؟ زين. إهني أود أن أشير، يمكن أن تكون الجملة الصادرة من المتكلم مشتملة على الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى يا منير، فاقدة للدلالة التصديقية الثانية. متى؟ إذا فقدت واحدا من الشروط الأربعة التي ذكرناها، كما لو تكلم الإنسان هازلا فيما أخبر به، أو تكلم الإنسان تقية فيما أخبر به، فهو لا يريد إثبات الموضوع المحمول للموضوع، وإذا لم يكن بصدد إثبات المحمول للموضوع إذن لن يترتب الأثر حينئذ. إلى هنا كلامي واضح؟ زين، باقي عندي إشارة فقط أود أن أختمها حتى أنتقل للنقطة الثانية. أشار السيد الشهيد بعد ذلك إلى مطلب، قال بأن الدلالة التصديقية سواء كانت الدلالة التصديقية الأولى أم كانت الدلالة التصديقية الثانية ليست دلالة لغوية. ايش مقصود من ذا الكلام؟ تفتوا، الدلالة التصديقية هل تستفاد من اللفظ؟ قلنا فيما مضى بأن الدلالة التصديقية الأولى والثانية مستفادان من وين؟ من حال المتكلم، أن المتكلم يريد إفهام السامع هذا المعنى من هذا اللفظ، أن المتكلم قصد هذا المعنى من هذا اللفظ، فإذا هي قضية حال المتكلم، ولذلك تختلف عن الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية التي هي دلالة لغوية مستفادة من الواضع، تنشأ من العلاقة زين الوضعية بين اللفظ وبين المعنى، أما الدلالة التصديقية تنشأ من حال المتكلم ولا تنشأ من خلال اللفظ من قريب أو بعيد. ولهذا يقول السيد الشهيد ليست دلالة لغوية، لأنها تعرف من نفس المتكلم، هي دلالة حالية تعرف من نفس المتكلم لا من اللفظ. من كلامي واضح؟ طيب، انجي إلى النقطة الثانية التي يذكرها السيد الشهيد، بس حتى أطمئن ولو كررت بعض الشيء إلى أن المطلب وصل. عندنا ثلاث أنواع من الدلالة: دلالة تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. يا أستاذ محمد، تصورية تحصل من انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، وده تبغى تكون دقيق، من تصور اللفظ، انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. زين، دلالة تصديقية أولى متى؟ أن المتكلم يريد هذا المعنى من هذا اللفظ. دلالة تصديقية ثالثة، أن المتكلم يريد إفهام هذا المعنى من هذا اللفظ. قول الدلالة الأولى تصورية فقط، زين اختار المعنى. دلالة تصديقية الأولى اختار المعنى زائد القصد. الدلالة التصديقية الثانية اختار المعنى زائد القصد زائد التفهيم. صار واضح كلامي؟ زين، انجي الآن إلى النقطة الثانية وهي منشأ الدلالات. عندما قلت دلالة تصورية من أين تنشأ؟ دلالة تصديقية أولى من أين تنشأ؟ دلالة تصديقية ثانية من أين تنشأ؟ نريد أن نتعرف على منشأ كل واحد من الدلالة. أول نبدأ بالدلالة التصورية. ما هو منشأ الدلالة التصورية؟ أكرر، نستذكر بس، قلنا الدلالة التصورية انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى من دون قصد أو تفهيم. الذي يحقق هذا الانتقال هي العلاقة الوضعية والعلاقة السببية بين اللفظ والمعنى، وهذا يتحقق حتى من دون متكلم. متى سمعنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى ولو من ضرب حجر بحجر؟ افترضوا الآن ببغاء، زين، حفظناه علي مع الحق، فصار الببغاء يردد علي مع الحق، ينتقل الذهن إلى المعنى، أن مولاي أمير المؤمنين علي عليه السلام مع الحق، مع أن المتكلم ليس إنسانا. طيب لو افترضنا حصلت معجزة فنطق الجبل أو الجدار أن عليا مع الحق وهو كذلك، فحينئذ ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. فإذا منشأ الدلالة التصورية هو عبارة عن علاقة الوضعية والسببية بين اللفظ والمعنى. انجل الدلالة التصديقية الأولى، وما هو منشأ الدلالة التصديقية الأولى؟ مبدأ الدلالة التصديقية الأولى، قلنا بأن الذي يحقق وجود الدلالة التصديقية الأولى عبارة عن شنه؟ عبارة عن حال المتكلم، لأن المتكلم يريد استعمال اللفظ في المعنى، يريد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع. إذن المتكلم قاصد لما أراده من الألفاظ، ولذا لا يشمل الكلام النائم، لأن النائم لا يقصد إخطار اللفظ زين في إخطار الذهن بالمعنى المقصود من اللفظ. حتى لو انتقل اللفظ، انتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى، لكن النائم ليس قاصدا إليه. إذن المقصود منشأ الدلالة التصديقية الأولى عبارة عن حال المتكلم عندما ألقى الكلام على السامع. إنجيل الدلالة التصديقية الثانية. خب الدلالة التصديقية الثانية كما عرفنا اشترطنا فيها قيد التفهيم. قلنا يشترط في الدلالة التصديقية الثانية أن يكون المتكلم حال إلقائه للكلام قاصدا تفهيم السامع. بهذا القيد تختلف الدلالة التصديقية الثانية عن الدلالة التصديقية الأولى، مع أنهما تشتركان أن منشأهما حال المتكلم. إذن هذه النتيجة، أن منشأ الدلالة التصورية علاقة الوضعية، الوضع بين اللفظ والمعنى. منشأ التصديقية الأولى حال المتكلم مع قصد المعنى من اللفظ. منشأ التصديقية الثانية حال المتكلم مع قصد المعنى من اللفظ زائدا التفهيم. صار واضح كلامي؟ أختم هذا المطلب بثلاث فوائد جميلة جدا. الفائدة الأولى يا منير، وهي عبارة عن التالي: كل دلالة تصديقية ثانية تشتمل على دلالة تصديقية أولى ودلالة تصورية. متى ما قلنا الدلالة التصديقية الثانية موجودة، إذن لابد قبلها شنو؟ دلالة تصديقية أولى، قبلها شنو؟ دلالة تصورية. لكن ممكن أن توجد الدلالة التصورية من دون الدلالتين التصديقيتين، وممكن أن توجد الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى من دون أن توجد الدلالة التصديقية الثانية. لكن أكرر، متى وجدت الدلالة التصديقية الثانية لابد أن يكون قد سبقها دلالة تصديقية أولى ودلالة تصورية. روشان؟ الفائدة الثانية، وهي علماء الأصول يعبرون عن الدلالة التصورية بالمدلول التصوري، ويعبرون عن الدلالة التصديقية الأولى بالمدلول الاستعمالي، ويعبرون عن الدلالة التصديقية الثانية بالمدلول الجدي. هذه تعبيرات يذكرونها. الفائدة الثالثة والأخيرة، الأصوليون يعبرون عن الدلالة التصديقية الثانية بالمدلول الجدي والمدلول التصديقي، ويعبرون عن الدلالة التصديقية الأولى بالمدلول الاستعمالي، وأما الدلالة التصورية فلا يغيرون تسميتها، يقولون دلالة تصورية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. أقرأ العبارة: بالي. قلنا سابقا في بحث الوضع إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. وهذه الدلالة اللغوية اللي عبرنا عنها بالدلالة التصورية، أو التي عبرنا عنها بشنو؟ جبنا ثلاث تسميات: دلالة تصورية، دلالة وضعية، دلالة لغوية. طيب، ونقصد بالدلالة التصورية أو الوضعية أو اللغوية أنها تنشأ، تنتج، تحصل عن طريق وضع اللفظ للمعنى. يعني بمجرد أن ربطنا بين اللفظ والمعنى، فإنه متى ما سمع الإنسان اللفظ انتقل ذهنه إلى المعنى فتصوره، فصارت دلالة تصورية، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ. طيب، ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ. طبعا لما يقول لا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ، شو يريد يا منير؟ يريد يقول بأن الدلالة التصورية تنشأ، تستفاد من اللفظ، ولا علاقة لها بحال المتكلم. ولذلك مجرد وجود اللفظ، سواء صدر اللفظ من إنسان أم صدر اللفظ من حيوان أم صدر اللفظ من جماد، تمام المدار، متى ما وجدنا اللفظ انتقل الذهن حينئذ إلى وين؟ إلى المعنى. فجملة الحق منتصرون إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى معناها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واعي مثل صادق، مستيقظ، ملتفت، متوجه، قاصد، مريد، أم من نائم في حالة عدم وعي مثل زيد. خب، هو نايم وهو يتكلم. وحتى لو سمعناها نتيجة احتكاك حجرين بعضهما مع بعض، طقينا حجرين فقال الحجران الحق منتصرون. فتصور معنى كلمة الحق، أو فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة له، وهي النسبة الغير الاندماجية. لو الاندماجية درس الماضي، الجملة تامة لو ناقصة تامة، إذا كانت الجملة تامة فالنسبة بينهما نسبة، أحسنتم، نسبة غير اندماجية التي وضعت هيئة الجملة لها، وتسمى هذه الجملة لأجل ذلك دلالة تصورية، لأنها تفيد تصور اللفظ من المعنى نتيجة الإخطار أو الخطور الذهني. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات اللي صادرة من الواعي الملتفت المتوجه وبين النائم، الكلام ده كلام صادر من نائم، ده كلام صادر من واعي، ده كلام صادر من جماد، كلها على مستوى واحد، يقول لا، حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي فقط، الدل على أن ده اللفظ بذا المعنى، لكن هل هو قاصد غير قاصد؟ يريد التفهيم لا يريد التفهيم، ما فيها دلالة. ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. أما إذا سمعنا هذه الجملة من متحدث واعٍ فلا تقف المسألة عند مستوى التصور فقط، بل تتعدى إلى مستوى التصديق. زين، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم. يعني نستطيع أن نعلم أن المتكلم عندما قال هذه الجملة فهو يريد شيئا ما، نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية، أنه استعمل اللفظ في هذا المعنى في نفسه، أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة التامة في أذهاننا حتى نتصور هذه المعاني. أتمنى كلامي واضح. زين. كما نعرف أيضا أن المتكلم يريد منا أن نتصور تلك المعاني. طبعا هذا اللي تقدم المفروض دلالة تصديقية أولى، أن المتكلم زين يريد منا أن نتصور تلك المعاني، لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فقط. يعني ما يريد مجرد أنه نتصور المعنى، هو أراد أن نفهم المعنى من اللفظ، لكن عند إرادة ثانية وهي أنه يستعمل اللفظ في هذا المعنى. يعني يريد أن يفهمنا أنه أن معنى هذا اللفظ هذا المعنى، بل لغرض في نفسه. وهذا الغرض الأساسي في جملة الحق منتصر الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، اللي أنا عبرت عنه قبل قليل، ثبوت المحمول للموضوع. فإن المتكلم إنما يريد أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع. إذن يريد أن نصدق بأن هذا اللفظ بهذا المعنى، يريد أن يفهمنا، فيكون دلالة تصديقية ثانية. ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية، وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية اللي عبرنا عنها بالدلالة التصديقية الأولى، الإرادة الجدية اللي عبرنا عنها بالدلالة التصديقية الثانية. تسمى دلالة تصديقية لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها، لا إلى مجرد التصور الساذج اللي هي الدلالة التصورية. إذن أي جملة من الجمل عندنا تمر بثلاث حالات. أنا عندما قلت لكم زين الزهراء عليها السلام صديقة شهيدة، طيب زين، حصلت عندكم ثلاث دلالات. أولا تصور المعنى من اللفظ، هي دلالة تصورية. تالي إرادة المعنى من اللفظ بقصد إرادة المعنى من اللفظ دي التصديقية الأولى. تالي إفهام المعنى من اللفظ دي التصديقية الثانية. صار واضح؟ زين. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري. زين، مدلولان تصديقيان. أن الجملة التامة لها مدلولان تصديقيان. الأول الدلالة التصديقية الأولى، الإرادة الاستعمالية أو الدلالة الاستعمالية عبرت أنا، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها. إذن عند قصد، حتى تفرق بين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية. والآخر الإرادة أو الدلالة الجدية، يعني الغرض الأساس الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني، يعني التفهيم اللي كنت أنا أعبر عنه. صار واضح كلامي؟ طيب. وأحيانا اللي أشرت إليه في نهاية الكلام، ممكن أن تكون الجملة مجردة عن الدلالة التصديقية.